الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن كلامنا في إمكان جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي، مرة يقع بلحاظ ما إذا كانت الأصول أصولا ترخيصية، وأخرى فيما إذا كانت أصولا إلزامية. بالنسبة إلى الأصول الترخيصية التي مثلنا لها بما بناء حالتنا السابقة الطهارة، تنجس أحدهما بنحو العلم الإجمالي، سؤالنا هل يمكن أن يرخص الشارع بإجراء الاستصحاب، استصحاب الطهارة في هذا وفي هذا، هل يمكن ذلك أو لا؟ فالمشهور قالوا على أنه لا يجوز باعتبار أن هذا ترخيص في المخالفة القطعية وهي قبيحة، ونحن قلنا على أنه كلا، بل ذلك ممكن لا محذور فيه ثبوتا، غايته إثباتا، لا يوجد دليل يمكن التمسك به لإثبات وقوع الترخيص، إما للتقريب الذي ذكر السيد الشهيد أو للتقريب الذي أجرنا إليه. فبالتالي حينئذ الأصول في الطرفين نتيجة هيك راح نطلع إحنا ويا المشهور إن شاء الله، احنا ويا المشهور ان شاء الله نتفق محسن، لان احنا متفقين ان الاصول لا تجري في كلا، يعني اصل الطهارة في هذا الاناء واصل الطهارة في هذا الاناء، مع علمنا بنجاسة قرون النجاسة على واحد، نحن والمشهور اثنيناتنا ان شاء الله واحد يلزم ايد الثاني، متفقين نطلع على انه ما يجري اصلا، غايته هم يقولون على أنه لعدم الإمكان ثبوتا، احنا نقول ماذا؟ ممكن ثبوتا ولكنه لم يقع ماذا؟ إثباتا. فالخلاف أكو عندنا، مو ما أكو، بس بالشكل الظاهر اثنين عن ماذا متفقين أنه بالتالي دليل أطلاق دليل الأصل لا يشمل كلا الطرفين. بعد الالتفات الى انه هيئة القضية انا ما اكد عليها لوضوح، يعني ما عندنا دليل خاص ناظر علما الى الطرفين، وانما اقصى ما عندنا اطلاق ادلة الاصول، يعني كل شيء لا تطاهر او لا تنقض اليقين بالكلام الاطلاق يشمل او من جيد، هذا كله انتهينا منه. في هذا اليوم ان شاء الله نريد نتكلم عنه، أما إذا كانت الحالة السابقة هي ماذا؟ النجاسة، يعني التنجيز، والريد نستصحب النجاسة هنا، هل يجري الأصلان أو لا يجري الأصلان؟ إذا عنوان جانبي الأصول المنجزة، كل ما سبق كان ناظرا إلى حالة كون الأصول الجارية في الطرفين أصولا ترخيصية، وأما إذا كانت تنجيزية بأن كان لدينا إلى آن حالتهما السابقة هي النجاسة، ثم طرأت الطهارة على أحدهما، فهل يجريان؟ يعني استصحاب النجاسة هنا واستصحاب النجاسة هنا. ذهب المشهور إلى ذلك، يعني إلى الجريان، قالوا لا محذور نستصحب النجاسة في كليهما ويلزم اجتنابهما. أما لماذا؟ قالوا لوجود المقتضي وفقدان المانع، أما أن المقتضي موجود فباعتبار إطلاق أدلة الأصول، يعني إطلاق مثل لا تنقض اليقين بالشك، فإن كل طرف فيه يقين سابق في النجاسة وشك لاحق، وإطلاق لا تنقض صالح لأن يشمل الطرفين معا، فالمقتضي موجود. وأما أن المانع مفقود فلأن ما يتصور كونه مانعا أحد أمرين، إما الترخيص في المخالفة القطعية، والمفروض أنه لا يلزم ذلك، فإن استصحاب النجاسة سوف يمنعنا من الارتكاب، والامتناع عن الارتكاب ليس مخالفة عملية، بل هو ترك، والترك احوط، انه ليس مخالفة بل انقياد واحتياط. واما هو ليس اما الاولياء المانع، اما المخالفة العملية القطعية وهي ليست موجودة، وإما المخالفة الالتزامية، يعني يقال على أنه أنت بإجرائك الاستصحابين سوف تلتزم بمن تلتزم بنجاستهما، والحال أنك تعلم واقعا هما ليس ماذا نجسين معا، فخالفت على مستوى الالتزام، خالفت على مستوى الالتزام، ماذا خالفت؟ ما تعلم به، هل تعلم بأن واحد طاهر، فالتزمت بنجاسة الطاهرة مخالفة التزامية، وهذا ليس محذورا باعتبار على أنه لم يقم دليل على أن الموافقة الالتزامية واجبة وأن المخالفة الالتزامية محرمة، لا دليل على ذلك، وإنما الثابت بالدليل أن المخالفة العملية محرمة، أما الالتزامية فلم يقم دليل على تحريمها. نعم، هاي تكمل أنا من عدي ذلك شيء من عدي. نعم، الالتزام بكل ما جاء به المشرع الإسلامي لازم، وكل ما جاء به يلزم الالتزام به، وتحرم مخالفته الالتزامية، فإن ذلك من لوازم الإيمان والإسلام. إذا أنت مسلم صدق يكون تلتزم بإيمان بكل ما جاء به، إن هذا نسلم به، ولكن في المقام نحن لا نخالف ما جاء به المشرع، وإنما مخالفتنا مخالفة، وإنما مخالفتنا مخالفة ما أدري شقولا ليست كبروية، ليست في أصل الكبرى، وإنما مخالفة ماذا؟ صغروية، في الصورة، في الموضوع. فأنا ألتزم بأن ما حكم المشرع بكونه نجسا مثل الخمر، خنزير، أنا ألتزم بمن؟ بنجاسته يعني. فالكبريات أنا كلها مسلمها، إنما الكلام في الصورة. فمثلا في الموضوع، يعني لو فرض أنه كان يوجد ماء وقد لاقته ماذا، وقد ماذا، وفرض على أنه طاهر لا أجزم بملاقاة النجاسة له. فإذا لم ألتزم بطهارته والتزمت بنجاسته هل هذا محرم؟ هذا محرم ومخالف علما، ومخالف علما للمشرع. هذا أول الكلام. فالخلاصة، الخلاصة أكرر من الأول حتى أواصل الموضوع. المشهور قالوا بأنه لا مانع في حالة كون الأصول أصولا تنجيزية، يعني الحالة السابقة هي النجاسة ونستصحب النجاسة في كليهما، لا مانع من ذلك جريان كلا الاستصحابين ونلتزم بلزوم اجتنابهما لأجل أن المقتضي موجود وهو إطلاق دليل لا تنقض مثلا، والمانع مفقود لأن المانع إما ماذا المخالفة العملية وهي ليست متحققة، أو المخالفة الالتزامية ولا دليل على حرمتها. هذا خلاصة ما ذكروه. ونضيف، ونضيف شيئا لا بأس به للتوضيح، إن هذا مطلب يمكن أن يبني عليه حتى مثل الشيخ العراقي القائل بأن العلم الإجمالي، العلم الإجمالي ماذا؟ منجز بذاته لمعلومه، وأن التنجز بنحو العلية التامة بحيث يمنع من هذا العلم الإجمالي، يمنع من جريان الأصل الواحد في أحد الطرفين، فضلا فضلا عن من؟ عن جريانه في كليهما، فإنه بالأولى يمنع. إن مثل الشيخ العراقي الذي يقول بهذه المقالة وأن العلم الإجمالي منجز بذاته أكرر بنحو العلية، يعني يمنع من جريان الأصل الواحد فضلا عن الأصل، حتى مثل الشيخ العراقي في هذا المورد يمكن أن يلتزم بمقالة المشهور، يعني يقول يجري كلا الأصلين التنجيزيين بلا مانعين. والوجه في ذلك هو أن الشيخ العراقي قدس سره ناظر إلى العلم، إلى العلم الإجمالي بالتكليف المتعلق بالتكليف، فإن العلم بالتكليف يمنع من، يمنع من، يمنع يمنع من جريان الأصل حتى الواحد في الطرف الواحد. ومن الواضح أنه في موردنا ليس العلم علما بال، بل بعدم بال، ليس علما بالتكليف، بل هو علم بعدم بالرخصة، بعدم التكليف. فإني أعلم إجمالا بضرورة الطهارة على واحد، والطهارة ماذا؟ الطهارة رخصة، تقتضي الرخصة، يجوز لك أن تشرب الطاهر، لا أنه يلزمك أن تشرب الطاهر. فالعلم بالطهارة ليس منجزا، وإنما العلم بالنجاسة هو المنجز. فالشيخ العراقي لما يقول بمسلك العلية ويرتب آثار مسلك العلية، وين يرتبه؟ وين يذكره؟ لنقل القضية ينبغي أن تكون واضحة جدا، يذكر إذا كان العلم علما بمن؟ بالتكليف، كما إذا كان العلم علما بفروع النجاسة على أحدهما. وأما في مقامنا فالمفروض أن المكلف يعلم بضرو الطهارة على أحدهم، والعلم بالطهارة ليس منجزا، ليس علما بالتكليف حتى ينجز، ليس تكليف. وما يقول لك اترك، يقول مرخص. والعلم بالرخصة ليس به تنجيز. العلم ماذا؟ بعدم الرخصة يكون. هذا بعد واضح هذا. فالخلاصة اذا حتى مثل الشيخ العراقي يقول بإمكاني وقابلية جريان الاستصحابين التنجيزيين في كلا الطرفين، لأن المانح من جريانهما أو جريان أحدهما هو العلم بالتكليف فإنه المنجز، وأما العلم بالطهارة فليس علما منجزا فلا يمنع من جريان الأصلين التنجيزيين في الطرفين. دليل على أحدهم فالعلم الإجمالي ياهو، مو العلم بالنجاسة. خذ علم تفصيلي بأن ذات نجس شان ذات نجس شان. العلم الإجمالي الذي حصل علم بطهارة أحدهما، ذاك ماذا علم تفصيلك بأنه هذا الأول نجس سابقا والثاني نجس سابقا للتفصيل، ذاك بلا إشكال تفصيل مو إجمالي. خلاص والعلم الإجمالي الذي حصل شنو هو؟ بطهارة واحد. فإحنا نريد نستصحب المعلوم التفصيلي، ذاك نستصحب. هذا العلم الإجمالي نريد نشوف يمنع من استصحاب ذاك المعلوم التفصيلي السابق ولا لا؟ ما يمنع. يعني يقول أنا ترى علم بينا بالطهارة، يعني بجواز الارتكاب مو بلزوم الارتكاب حتى شنو أمانع علميا من بينك الاستصحاب على أي حال. هل الإجمالي مو كل علم إجمالي، علم إجمالي بالتكليف لا بالطهارة كلامنا، علمت بطروة الطهارة على أحدهما مو بطروة النجاس على أحدهما، بطروة الطهارة. هم سابقا كان نجسين وعلمت إجمالا بطروة الطهارة على واحد، علم بالطهارة ليس علما بالإلزام، وإنما علم بالرخصة يجوز مو أنه لا يجوز. والذي منجز يكون هو العلم بمن بيجب او لا يجوز، مو العلم بانك لانه مباح لك الشيء الفلاني، مو علم ماذا منجز على اي حال. فاذا المشهور ذهب الى انه يجوز جريان لا محذور في جريان الاصول التنجيزيه في كلا الطرفين، وقلت هذا يلتزم به حتى مثل الشيخ العراقي القائل بعلية العلم، يعني تنجيز العلم الإجمالي بنحو اللي هكذا ذكر المشهور وفرقوا. هذا أريد أكرر، أريد أركز لك عليه. فأنا بجريان الأصلين قاعد أوافق شنو النجاسة أحدهما، قاعد أوافقه وفوق ما يريدهم قاعد أبطي مو قاعد أخالفه. إذا خالفه إيه ما يصير، قاعد أوافقه صحيح أم وياك عدي علم بنجاسة أحد صدق، وأنا هم ما قاعد أبطي ما يريد بل مع زيادة، لأن قاعد أستصحب ماذا نجاستهما مو الطهارة حتى يمانع من ذلك. إذن المشهور هكذا قال وهكذا فرق بين الأصول التنجيزية والتحذيرية، بيد أن العلمين الشيخ الأعظم والشيخ النائيني قدس شرهما خالفا وقال إن الأصول المنجزة لا تجري أيضا، يعني هي كالأصول شنو المرخصة، يعني استصحاب النجاسة ما يجري مثل ما يجرياه استصحاب الطهارة. لماذا؟ اختلف في النقطة والمحظور. فالشيخ الأنصاري قال ذلك لمحذور إثباتي، والشيخ النائيني قال ذلك لمحذور ثبوتي. فهم اثنيناتهم اتفقوا علينا على أنه منتج الأصول المنجزة، وقال فهو المشهور. غايته الشيخ الأعظم قال ذلك لمحذور إثباتي، والشيخ النائين قال لمحذور ثبوت. خلينا نشوف والله كلامهم هنا شنو شلون. عنوان جانبي صغير: المحذور الإثباتي. أما الشيخ الأعظم فقد ذكر في الرسائل رقم التسلسل 26 صفحة 410 ذكر ما حاصله. أقرأ لك عبارتها الناس بعدها. ذكر ما هاي أواخر الاستصحاب تقريبا، ذكر ما حاصله أنه توجد عندنا رواية تقول: لا تنقض اليقين بالشك، ولكن بيت القصيد همويًا بيت القصيد، ولكن هذا ولكن انقضه بيقين آخر. إنها اشتملت على فقرتين أولى وثانية: صدر وذيل. فلو لاحظنا صدرها كان المناسب إيش كان المناسب؟ يجري الاستصحاب بالسنين يومين يجري، أما المناسب جريان ماذا؟ استصحاب في كلا الطرفين، باعتبار أني حينما أنظر إلى الطرف الأول عندي فيه يقين سابق بنجاسته. كلامنا بنجاسته دير بالك، وأشك في بقاء تلك النجاسة، فيكون هذا مشمولا لإطلاق لا تنقض اليقين بالشك. وهكذا الإناء الثاني عندي يقين بنجاسته سابقا وشك لاحق في بقاء تلك النجاسة، فمقتضى إطلاق الفقرة الأولى جريان الاستصحاب في كليهما في كلا الطرفين. ولكن إذا نظرنا علما إلى الذيل الذي يقول ولكن انقضه بيقين آخر، حينئذ نقول مقتضى هذا أن الاستصحاب في كليهما، استصحاب النجاسة في كليهما لا يمكن أن يجري، لأني أعلم أن أحدهما حصل لي يقين بمن؟ بطهارته، فيكون مشمولا للذيل فلا يجري الاستصحاب فيه. فيه يعني في ذلك الواحد، في ذلك الواحد الذي طلعت عليه الطهارة. نعم، الواحد الآخر يبقى تحت الصدر الفقرة الأولى، لكنه هذا الذي طلعت عليه الطهارة يكون مشمولا للذيل، فمقتضى الذيل إذن جريان استصحاب النجاسة في أحدهما، وليس النجاسة وليس شنو في كليهما، بينما مقتضى الصدر جريان استصحاب النجاسة في كليهما. ومن المعلوم إن الموجب أو السالب بل موجب الكلية تناقض السالب. شبني ما نحتاج انتحى لأني المصطلحات ما نحتاج شو يصحب البعض مرة. على أي حال، إن الموجبة الكلية تناقض السالب الجزئية، فإن الذيل يقتضي السالب الجزئية يعني لا يجري في واحد الشارب الجزئي، والصدر يقتضي انه يجري في كليهما، واجري الاستصحاب في كليهما الذي هو مقتضى الصدر، يناقض الحكم بانه لا تجري الاستصحاب النجاسة في احدهما، مناقضة بينهما، فيقع تهافت بينهما. فعلى هذا الاساس حينئذ نقول بعد قعدية الشيخ الانصاري المطلب صار واضح، بعد هو قاعد يتشانش عليه، يقول على هذا الاساس اما ان نجري الاستصحاب النجاسة في كليهما معا معا، او نجري استصحاب النجاسة في احدهما دون احدهما المعين، يعني هذا الذي على اليمين واليمين خير مثلا دون الشمال، او نجري استصحاب النجاسة في احدهما غير المعين المردد. الاحتمالات ثلاثة بعد ما اكو، لاني بعد زايد اذني بعد ما المطلب شنو صار هذا، اذني فد اشياء زايدة بعد على اي حال. اما الاول وهو ماذا جريان في كليهما، فهذا كما قلنا يناقض ماذا الذيل، فإن الذيل يقول على أنه في كليهما لا يجري، وأما أنه يجري في أحدهما المعين دون الآخر يعني استصحاب النجاسة، فهذا ترجيح بلا مرجح، وأما أنه يجري في أحدهما المردد دون المعين، فمن المعلوم أن المردد ليس فردا، ليس فردا آخر في مقابل زينك زينك كينك الفرد، مو ثالث مو غير، ما عندنا أصلا مردد، ما عندنا واحد مردد، ما صار عندنا لو هذا المعين لو هذا، أما المردد ما صار عندنا. فإذا على هذا الأساس الاستصحاب لا يجري في شيء منهما، هكذا ذكر قدس سره ونص عبارته، هم أقرارك ماذا نص عبارة قدس سره، لأن قوله لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين مثله، يدل على حرمة النقض بالشك ووجوب النقض باليقين، فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك، لأنه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله. هاي أنا شو أريد أحكي هسه، لأنه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله يعني شنو، ولكن أنقض اليقين باليقين، يقول إذا في تجريب اثنينات تضع هذا الذيل ماذا تطرح، لأن هذا الذيل يقول ما يجرب اثنينات في واحد، زين واصل العبارة فارغة، ولا إبقاء أحدهما المعين، يعني واحد منهم تبقي تحت الصدر والثاني طلعه، يقول اشتراك الآخر معه في مناط الدخول من غير مرجحين، المفروض الإطلاق شلون الاثنين هذين، ليش هذا طلع شنو إلا خير تطلع زينة على هذا الطقيه وذاك هذا خير، ليس الحجة هنا فارزة. وأما أحدهما المخير، ستقول مخير مردد كيفك، أنا قلت مردد هو جاي مخير، فليس من أفراد العام، العام قلت شنو لا تنقض اليقين بالشكل الذي وصل،
إذ ليس فردا ثالثا غير الفردين المتشخصين في الخارج.
فإذا خرجا ياهو فإذا خرجا يعني هذا الإناء وهذا الإناء خرجا من خرجا من لا تنقض اليقين بالشيء من الصدر، لأن الصدر هو الذي يدل على الاستصحاب. الذيل ما يدل الصدر. يقول إذا اثنينات طلعن، يعني قلنا اثنينات التي تبقيها واحد بلا مرجح المردد لا وجود له، إذا خرجا لم يبق شيء. إذا ما تبع الفرجيع الذي يكون داخلا في الصدر. هكذا ذكر قدس سره. اتأمل في هذا المطلب تام ليس بتام إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.